والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيكونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيكوني المتوفى سنة 80 و1000، رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح علامة العثيمين على منظومة البيقونية. نعم.
قال البيقوني رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل.
بعد قوله: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد، ثم شرع يبين هذه الأقسام فقال: أولها الصحيح.
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل.
نعم، فبدأ بالحديث الصحيح لكونه أشرف الأنواع والأقسام، إذ الحديث بصيغة عامة يعود إلى قسمين: مقبول ومردود. مقبول ومردود. والمقبول يعود إلى قسمين: صحيح وحسن. والصحيح يعود إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن يعود إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. والمردود هو الضعيف. الذي ليس بحسن ولا صحيح. وهو الموضوع. أي المردود بكل أنواعه. من موضوع، من ضعيف. نعم. ولهذا بدأ بالصحيح لكونه أشرف الأقسام. نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله أولها الصحيح، بدأ المؤلف بذكر أقسام الحديث وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه فيقول مثلا حدثني.
طيب، رقم الشيخ مشى في هذا على ما بين المؤلف شيئا فشيئا، ويحسن أن نقول تعريف الصحيح إجمالا ثم بعد ذلك نفصل في بيان هذا المجمل وشرح هذا المجمل. فهو هنا قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. ثم قال: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. بهذا قد جمع شروط الصحيح. فنقول: إذن الحديث الصحيح بناء على كلام المؤلف هنا هو ما اجتمع فيه شروط خمسة. ما اجتمع فيه شروط خمسة: الأول العدالة، والثاني الضبط، والثالث الاتصال، والرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة الخفية القادحة. هذه الشروط الخمسة على وجه الإجمال يذكرها العلماء وهذا ما اعتبره المحدثون خلافا لما عند بعض الفقهاء والأصوليين في بعض هذه الشروط، فإن لهم كلاما في الشاذ والمعل، لكن هذا الذي جرى عليه علماء الحديث والمعتمد عنده بإجمال، وإلا هناك تفريعات دقيقة خاصة. يبقى إذن ما توافر في هذه الخمسة شروط من العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلم، وكل ضابط من هذه الضابط فيه تفريعات. فالعدالة والضبط يتعلقان بالراوي ووصفه، أي أن يكون الراوي عدلا وضابطا، وسيأتينا شرح معنى العدالة ومعنى الضبط. والاتصال متعلق بالسند، فالسند يكون سالما إذا حصل اتصال بين رواته. بحيث يكون كل راو قد تحمل ذلك المروي عن شيخه مباشرة، فهذا متعلق بالإسناد. والسلامة من الشذوذ هذه متعلقة بالسند وبالمتن كذلك، وكذلك السلامة من العلة كذلك للسند والمتن، وإن كانت غالبة في السند. هذه شروط خمسة بإجمال. ويدخل ضمن هذه الشروط في شروط القبول ما تلقته الأمة بالقبول، وما استفاض فيها واشتهر بغض النظر عن إسناده، فإن ذلك من صفات القبول أيضا، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه قال من جملة صفة القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول الحديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به. وقال أيضا إن اتفاق الأمة على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول ولو كان ضعيفا يوجب العمل بمدلوله. وقال مالك ومن أئمة هذا الشأن شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده إلى غير ذلك من الأقوال، فإن هذا من أعظم الأحاديث قبولا في الأمة، لأن قبولها ليس يعتمد على راو وكونه عدلا أو ضابطا ولا على اتصال ولا إنما هو أعظم من ذلك، وهو اشتهاره في الأمة وتلقي الأمة له بالقبول والعمل به. هذا بإجمال ما تعلق بصفات الحديث الصحيح. ثم الصحيح إما أن يكون لذاته أو لغيره، والتفاوت بين لذاته ولغيره يعود إلى تمام الضبط أو خفته، وكونه من طرق أو من طريق. نعم. قال الحافظ ابن حجر في النخبة، قال الحافظ ابن حجر في النخبة: وخبر الآحاد بنقل عدل، بنقل عدل تام الضبط، بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وفي تمام الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة مع العدالة والاتصال. قال: هو الصحيح لذاته. إلى أن قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، خف الضبط وبكثرة طرقه يصحح، أي يصبح صحيحا لغيره. فالصحيح لغيره حديث خفيف الضبط إذا ورد من طرق، فإن بقي على طريق فهو الحسن لذاته. والضعيف إذا ورد من طرق يشد بعضها بعضا فهو الحسن لغيره. إذن هذا باختصار. فالصحيح لذاته ما اجتمعت فيه الشروط السابقة التي قلناها على وجه التمام، فالعدالة وتمام الضبط وغير ذلك مع الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة، هذا الصحيح لذاته. إن خف الضبط فهو الحسن لذاته، فإن جاء من طرق فهو الصحيح لغيره، فإن كان ضعيفا ورد من طرق شد بعضها بعضا وقامت أحوال يشتد بهذا الضعيف فهو الحسن لغيره. وهذه الأربعة هي أقسام المقبول، أقسام المقبول: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. هذا أقول بتمام وكمال قبل شرح الشيخ حتى نستوعب. إذن نضع سؤالا: ما الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره؟ هذا بإجمال نقول: الصحيح لذاته، صحيح لذاته ما كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإن خف الضبط، خف الضبط فهو الصحيح لذاته، فهو الحسن لذاته. فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته وبكثرة طرقه يكون صحيحا لغير. والحسن لغيره هو الضعيف الذي قوي بأمور يقوى بها. هذه أربعة. يبقى تام الضبط مع سائر الشروط هذا الصحيح لذاته، الحسن لذاته إذا خف الضبط، إن ورد الطرق لحديث من خف ضبطه فهو الصحيح لغيره، فإن كان ضعيفا وقوي فهو الحسن لغير. هذه باختصار الأربعة أقسام، هذا الموجز، وإليكم التفصيل من كلام الشيخ. قال الشيخ ثم عرفه فقال:
ثم عرفه فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه، فيقول مثلا حدثني رقم واحد، ولنجعلها بالأرقام، قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة، فهذا النوع يكون متصلا لأنه يقول حدثني، فكل واحد أخذ عمن روى عنه. أما إن قال حدثني،
هذا هو الاتصال، يبقى رقم واحد يقول حدثني رقم اثنين وهكذا، يعني حصل اتصاله. نعم.
أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلا لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعا.
نعم، فيكون منقطعا. إذن ما السند المتصل؟ سؤال، ما السند المتصل وكيف نعرف اتصال السند؟ الجواب: قال بعض أهل العلم السند المتصل هو ما سلم إسناده من انقطاع فيه، ما سلم إسناده من انقطاع فيه بحيث يكون كل من رواته تحمل ذلك المروي من شيخ، كل من رواته تحمل ذلك المروي من شيخ. وهنا يا أخواني نقطة دقيقة في تعريفه هذا، انتبهتم؟ كلمة تحمل ذلك المروي وليس سمع، وذلك لأن التحمل أوسع من مجرد السماع، وذلك أن التحمل أوسع من مجرد السماع، إذ قد يكون بالكتابة وبالعرض على الشيخ وبالإجازة والوجادة على خلاف في بعض الصور، يبقى كلمة تحمل هذه كلمة دقيقة كما ألمح إلى ذلك بعض أهل العلم، يبقى ما سلم يستنده من انقطاع فيه بحيث يكون كل من رواته تحمل ذلك المروية من شيخه. وبعض أهل العلم وضع ضابط آخر في الاتصال أيضا، ألا وهو قال: ما كان متصلا استاذ متصل أو ما له حكم الاتصال، أو ما له حكم الاتصال كمرسل الصحابي، حتى يدخل مرسل الصحابي، لأن مرسل الصحابي هذا مقبول، يعني مرسل، لكن ما قلنا ضعيف. ليه؟ يعني الآن بحسب تعريف الإسناد المتصل يكون كل راوي تحمل عمن روى عنه، طب الصحابي هنا لم يذكر من روى عنه، لكن الصحابة عدول، فكيف أدخل مرسل الصحابي؟ فلهذا أقول: وما له حكم الاتصال. يبقى إسناد متصل بهذه الصفة التي ذكرناها، وما له حكم الاتصال أيضا، ليدخل في ذلك ماذا؟ مرسل الصحابي. يبقى إذن من خلال كلام أهل العلم في هذا نلاحظ في تعريف الإسناد المتصل كلمة بحيث يكون كل من رواتي تحمل ذلك. وأنا كلمة التحمل أوسع من مجرد السماع. الشيء الثاني ضابط أيضا ينضاف إلى الاتصال ما كان في حكم الاتصال، وهو مرسل ماذا؟ وهو مرسل الصحابي، وهو مرسل الصحابي. طيب سؤال، كيف أعرف اتصال السند؟ كيف أعرف الاتصال هذا؟ نقول المشهور عند أهل العلم أن الاتصال هذا يعرف بنص الأئمة على ذلك، على حصول الاتصال والسماع من الثقات غير المدلسين، وإمكان اللقاء وغير ذلك مما هو عندهم له أمور متفرعة فيها. وكذلك أيضا بما جاء في الصحيحين، فإن أحاديث الصحيحين كلها تضمنت الاتصال، أقصد المعدودة في أصول الصحيحين، أحاديث الصحيحين من جهة أصولها هذه كلها محمولة مع الاتصال. حتى لو عندك إشكالية في بعض الرواة، سمع ما سمع كذا، ما أخرج البخاري في صحيح وما أخرج مسلم في صحيحه محمول على الاتصال حتما، ولهذا كان لهما الحكم الخاص في ذلك. هذا ما تعلق بمسألة الاتصال. طيب ما الذي يخالف الاتصال؟ أقول هذا سند متصل، متى أخرج عن هذا الحد وأقول هذا السند ليس بمتصل؟ هذا إذا حصل انقطاع يخرج عن هذا المنقطع، والمعلق والمعضل والمدلس هذا يخالف الاتصال، هذا يخالف الاتصال. فالذي يخالف الاتصال هو هذا المنقطع والمعلق والمعضل المدلس إلى غير ذلك. نعم، فحصل انقطاع في السند يقال هذا السند ليس بمتصل، سواء كان هذا بتعليق أو الحذف من قبل المصنف، أو كان هذا بالانقطاع والانقطاع أثناء السند واحد أو كذا الغير التوالي، أو الإعضال كان مع التوالي، أو الإرسال أو التدليس من جهة التبعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإرسال أو التدليس. نعم، هذا الذي يعارض الاتصال. طيب
قال رحمه الله: أما إن قال حدثني رقم واحد
وقوله ولم يشذ.
نعم، وقوله ولم يشذ أو يعل، يعني يشترط ألا يكون شاذا ولا معللا. والشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لما هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة.
نعم، قال هذا الشاذ وهو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة ففي مخالفة. قال الذي يروي ثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، وكلمة أرجح منه عام من إيه هو أوثق، لأن يعني الترجيح قد يكون عائدا إلى العدد، وقد يكون عائدا إلى الصدق، وقد يكون عائدا إلى العدالة. لهذا قال الشيخ هنا الذي يروي ثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، هذا المشهور في تعريف الشاذ. وقيل في تعريف الشاذ أيضا، وقيل هو أن ينفرد الراوي الذي لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، هو أن ينفرد الراوي الذي لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، قيل هذا الشاذ. حقيقة أنا أريد أن أتوسع في مثل هذه الموضوعات لأنها قد احتمل كلاما كثيرا، وقد يكون معنا الذين يتابعون يعني إخوة مبتدئون، لهذا نحاول قدر الإمكان يعني اقتصار على ما يذكره الشيخ. إذن هنا الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدل. نعم.
فإذا جاء الحديث
وأيضا ذكر كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم بأن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، ويكون حديث الأوثق هو المحفوظ، وحديث الشاذ وحديث الثقة هو الشاذ. فإن وقعت المخالفة بين ثقة وضعيف فيكون حديث الثقة والمعروف والضعيف هو المنكر، هذا يعني ذكره بعض أهل العلم، هذا في الإجمال. وإلا كما قلنا الكلام كله هذا فيه تفريعات. إذن باختصار يكون الشاذ حديث الثقة والمحفوظ حديث الأوثق، والمعروف حديث الثقة، والمنكر حديث الضعيف. فإن وقعت مخالفة بين ضعيف وثقة نتج عندنا نوعان، المعروف والمنكر. وإن وقعت مخالفة بين ثقة وبين ما هو أرجح منه نتج عندنا المحفوظ والشاذ. تبعتم يا إخوان؟ يبقى هنا اكتبوا هذه المسألة باختصار، إذا وقعت مخالفة بين ثقة ومن هو أرجح منه، ومن هو أرجح منه نتج عندنا نوعان، المحفوظ وهو حديث الراجح، والشاذ وهو حديث المرجوح. وإذا وقعت مخالفة بين ثقة وضعيف نتج نوعان، المعروف هو حديث الثقة، والمنكر هو حديث الضعيف. طبعا هذا على قول في تعريف المنكر، ولهذا أنا أقول أحاول قدر الإمكان أن أذكر المسائل الضيقة، وإن شاء الله يأتي بعد ذلك بسط لها. يبقى إذن دلوقتي عرفنا الصحيح لذاته، وعرفنا الصحيح لغيره، وعرفنا الحسن لذاته، وعرفنا الحسن لغيره، وعرفنا المحفوظ والشاذ والمنكر والضعيف، وعرفنا الاتصال ما معنى المتصل، وعرفنا ضد الاتصال وهو الانقطاع على أي وجه، سواء كان المعلق أو كان المنقطع أو كان المعضل أو كان المرسل أو كان المدلس. نعم.
قال فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية أخرى هي أرجح منه إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة، فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلا ولو كان السند متصلا، وذلك من أجل شذوذه،
لأنه تخلف شرط وهو الشذوذ. لماذا؟ لأن المحدثين وضعوا هذه الشروط فلا يكون الحديث صحيحا إلا بهذه الشروط. طبعا على كلام أيضا لبعض العلم في مسألة الشذوذ وحد الشاذ الذي يضعف به الحديث. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، أليس قول الشيخ وإما في الصدق وإما في العدالة، أليس الصدق يدخل في العدالة؟
نعم.
يعني أليس الصدق يدخل في العدالة أم يعني؟
لا، يتعلق بالضبط.
الصدق يتعلق بالضبط؟
يعني قال أو في الصدق أو في العدالة رتب الثقات، يعني بعضهم أعلى من بعض، ليس هنا الصدق أو الكذب، لا، الترجيح هنا بين ثقات، فيعود إلى مراتب الثقات، إلى مراتب وطبقات الثقات، فيكون هذا ثقة عنده صدق ولكن الثاني أوثق، هذا عنده عدالة لكن الثاني أعلى، وهكذا. نعم.
قال: والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة
هذه مسألة هذه مسألة هل يشترط أن يكون الشذوذ في حديث واحد أو يمكن أن يكون ما بين حديثين؟ هل الشذوذ يقع في حديث وحديثين أو يقع في حديث واحد؟ المخالفة لابد تكون في نفس الحديث، ولا يكون حديث آخر لراو آخر يخالف هذا الحديث؟ نعم.
قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثاله ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم.
طبعا بعض العلم ضعف هذا الحديث. نعم.
في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به
نعم يعني به
حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن.
نعم، وهما حديثان مختلفان، حديث في النهي عن الصوم بعد إذا انتصف شعبان، وحديث في الإذن بذلك، وما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على وجه الشك، ولهذا قال: إلا إذا كان صوم يصومه أحدكم فليصومه. دل هذا على أن علة النهي عن صوم يوم أو يومين إذا كان هذا على وجه التحري وكذا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غمي عليكم فاقدروا له، أو فأتموا عدة شعبان 30 يوما، ولهذا نهي عن صوم يوم الشك. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، ففيه أيضا إيقاع الصيام بعد المنتصف. فهذا الحديث حكم عليه أحمد بالشذوذ، وأنه لا يقع على معارضة ما في الصحيحين. وبعضهم جمع، بعض العلم جمع، والجمع إن أمكن إذا كان الحديث صحيحا على القول بصحة الحديث، والجمع إذا أمكن أولى من طرح أحد الحديثين، وحملوه على ماذا؟ على ما إذا كان الإنسان لم يصم في النصف الأول وأراد أن يبدأ في النصف الثاني فقالوا لا يبدأ، وأما الحديث الأخرى فعلى من كان يصوم من أول شعبان. هذا تأويل من تأويلات أهل العلم على القول بصحة هذا الحديث. المهم إذا لم يمكن الجمع فإننا نرجح، وإذا أمكن الجمع فهو أولى من طرح أحد الدليلين، لكن على كل الشيخ مثل ما إذا وقعت المخالفة بين حديثين. نعم.
ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال: هل صمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس، وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه. ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة.
نعم كما سبق وبين. نعم.
والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي كان عن إفراده، أي إنه نهي عن صوم يوم السبت مستقلا بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ.
نظرا للأحاديث الواردة في الصحيحين وفي أحدهما والأحاديث الصحيحة الكثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى صيام داود عليه السلام، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا شك ولا ريب أنه سيقع الصوم في يوم السبت. كذلك أيضا حديث النهي عن صوم يوم الجمعة إلى أن تصوم يوما قبله أو يوما أو يوما بعده، والذي بعده هو السبت. كذلك في صيام ثلاثة أيام البيض، ولا شك أنه سيقع فيها صوم يوم السبت. وكذلك في صيام عرفة وقد يأتي يوم السبت، وصيام عاشوراء وقد يأتي السبت، وصيام الست من شوال وقد يأتي السبت. فلا نعطل كل هذه الأحاديث من أجل حديث ألا وهو لا تصوم يوم السبت. ولهذا فإن العلماء على رد العمل بهذا الحديث، ومنهم من قال هذا منسوخ، ومنهم من قال بالشذوذ، ومنهم من قال بالاضطراب إلى غير ذلك. والذين صححوه قالوا بأن هذا يحمل على ما ذكر شيخنا وهو الإفراد، فينهى عن إفراده، ينهى عن إفراد. هذا مسلك بعضهم، والبعض من المعاصرين يرى أن كل الأحاديث هذه الواردة في الصحيحين وغيرها إنما هي عامة فتخصص بهذا الحديث. صم ما شئت مما ورد بالسنة إلا أن يوافق ذلك السبت، فلا تصوم السبت أبدا إلا فيما افترض عليكم. ولكن هذا القول قول شاذ وليس عليه عمل أهل العلم. والصحيح أن صوم السبت لا ينهى عنه، بل القول أيضا بأنه ينهى عنه إذا كان مفردا فيه نظر ولا يخلو من نظر، لأن هذه الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيها، لأنه قد أصوم يوم عرفة وهو يوم السبت، ولا أصوم قبله ولا أصوم بعده. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، مثاله في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ، لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا. وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم. على كل حال فلا
نعم
بد.
والحديث عند البخاري على الصحيح، وإنما هذا حصل قلب فيه على الراوي، والحديث أصله صحيح وموجود عند البخاري ولا إشكال. نعم.
على كل حال فلا بد لصحة الحديث،
أي
أن
إن شاء إنما يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل النار. نعم.
على كل حال فلا بد لصحة الحديث ألا يكون شاذا، ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟ نقول الحديث الأول شاذ فلا يكون صحيحا، وإن رواه العدل الثقة. ولو روى إنسان
لماذا؟ لأنه قد خالفوا في ذلك الثقتان اللذان لا ينزلان عن رتبته على وجه مخالف، على وجه مخالف، وطالما على وجه مخالف ولا يمكن الجمع، السنة لا تتعارض، إذا نقول هذا الحديث وحديث العدل هذا الثقة حديث شاذ، وحديث من هو أرجح منه هذا المحفوظ، لأن السنة لا تتعارض، هذا إذا لم يمكن الجمع كما قلنا. نعم.
ولو روى إنسان حديثا على وجه ورواه إنسان آخر على وجه يخالف الأول، وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذا.
نعم.
وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث
لو عرض له حديث
فإذا نظر في سنده وجده متصلا ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفا كما سبق، فحينئذ نقول له أحكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء. فإذا قال كيف أحكم عليه
يعني قد أنظر إلى الرجل أجده ثقة، وقد أنظر إلى اتصال أجده متصلا، لكن قد رد من جهة أخرى وهي من جهة الشذوذ أو العلة. ولهذا نقول ما هل عبارة العلماء هذا الحديث صحيح الإسناد يعني أن الحديث صحيح؟ هذه مسألة. هل قول العلماء هذا صحيح الإسناد يعني أن الحديث صحيح؟ الجواب لا، إنما هذا حكم على الإسناد، ولكن قد يكون به علة متعلقة بالمتن. طيب قولهم أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب، هل يقتضي الصحة؟ الجواب لا، وإنما مرادهم أن هذا أرجح شيء في الباب. وأقل ضعفا من غيره. قال النووي رحمه الله فهذه العبارة صح شيء في كذا. قال لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، هو صح شيء في كذا، لا يلزم هذه العبارة صحة الحديث المطلقة عليه، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، وإن كان ضعيفا. ومرادهم يقول النووي ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. نعم.
قال رحمه الله فإذا قال كيف أحكم عليه،
ولهذا النظر في مثل الحديث تصحيحا ضعيفا إنما يكون لأهل العلم لأهل الخبرة، هم الأدرى فيما يتعلق بمباحث الإسناد والمتن، فقد يكون ظاهر الحديث ظاهر الإسناد ظاهر الحديث أنه لا علة فيه في الظاهر، لكن تكون فيه العلة الخفية التي تقدح فيه من جهة إرسال، من جهة تدليس، مرسل خفي يعني، أو فيه التدليس أو فيه المخالفة كما سيأتي في تعريف العلة، وأنه اشترط فيها الخفاء. ويشترط في أن تكون قادحة، وهذا مبحث النقاد المتخصصين. ولهذا خذوا فائدة، مبحث العلة إنما جله في أحاديث الثقات، مبحث العلة جله في أحاديث الثقات. لماذا؟ لأنه يشترط في ذلك في العلة أن تكون خفية وأن تكون قادحة. ولهذا كان من أغمض علوم الحديث ما يتعلق بعلم العلة أو بعلم العلل، لأنه يدور على أخطاء الثقات. علم العلل مداره على أخطاء الثقات، الظاهر السلامة، لكن حقيقة الأمر أن الحديث به علة كما سيأتي. نعم.
فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح وسنده متصل ورجاله ثقات عدول، فنقول له لأن فيه علة توجب ضعفة وهي الشذوذ.
نعم.
قال قوله أو يعل معناه أو يقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح. ومعنى العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي،
هذا في الأصل قال فلان به علة، أي قام به وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، وهو كذلك في الحديث. نعم.
ولهذا يقال فلان فيه علة يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن. والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا، وهي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. لكن هذا الشرط يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهو ألا يعل الحديث بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعل بعلة لا تقدح فيه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
انتبهتم؟ يعني إذن مسألة العلة هو قال أو يعل، وفي هذا الإطلاق مطلق العلة، والصحيح أنه ليس كل علة يعل بها الحديث، إنما لابد أن تكون العلة علة قادحة وأيضا لا تكون ظاهرة وإنما تكون خفية. ولهذا عرف بعض أهل العلم العلة، عرف بعض العلم العلة بالآتي: هي خبر ظاهره السلامة، خبر ظاهره السلامة اطلع فيه، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، على قادح، يبقى خبر ظاهره السلامة، ما في إشكال، عندي اتصال وعندي عدالة وعندي ضبط وعندي وعندي، لكن في علة قادحة. إذن من خلال هذا التعريف يكون مبحث العلة هنا فيه أمران: الأول الخفاء، والثاني القدح. فليس كل علة توجه الحديث تكون قادحة فيه، ولهذا لم يتنبه بعض الطلاب إلى كلام مسلم في المقدمة إذا كان في علة وكذا بينت العلة، وجعل في مسلم حديث ضعيف، يقول قد أشار مسلم في المقدمة إلى أنه سوف يذكر هذه الأخبار الفاعلة، ولا يدري هؤلاء أن المراد هنا مطلق العلة، علة لكنها غير قادحة، وأنها لا تقدح في الحديث. يبينها رحمه الله من جهة إرسال واتصال وكذا، ويكون هذا صحيحا وهذا صحيحا. أما العلة القادحة كيف يخرج مسلم في صحيحه الذي اشترط فيه الصحة بأعلى أنواعها أن يضع فيه أحاديث معلة بعلل تقدح؟ إذن هذا كتاب علل وليس كتاب صحيح، هذا كتاب علل. سبحان الله، انظر إلى الخطأ في الفهم من بعض هؤلاء لما وقف عند كلمة مسلم المقدمة علة، فقال عندنا مسلم، مسلم يقول علة، إذن في أخبار معلة، ما يدري المسكين أن العلة هنا ليست القادحة. وذكر العلة القادحة له باب آخر، وحديث مسلم وضعها جميعها على انتقاء الصحة بأعلى شروطها، ولهذا هو أعلى الشروط بعد البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا أطلق على كتابه الصحيح صحيح مسلم بإطلاق، ولو كانت في أخبار معلة ما يقال صحيح مسلم، ولا تسلم الأمة، جاء في الصحيح، ولهذا عندنا فرق بين جاء في الصحيح وجاء في الحديث الصحيح. في الصحيح يكون في البخاري وفي مسلم، في الحديث الصحيح في غيرهما وعندهما، لكن إطلاق الصحيح لا يتجاوز البخاري ومسلما، لأن العلماء تلقت ذلك بالقبول. نعم.
قال رحمه الله: إذن فيشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة، وهي: الأول اتصال السند، الثاني أن يكون سالما من الشذوذ، الثالث أن يكون سالما من العلة.
وعرفنا ما معنى اتصال السند كما بيناه لكم، وعرفنا ما معنى السلام من الشذوذ، وعرفنا الحديث الشاذ، وعرفنا ما معنى العلة القادحة، عرفنا كل هذا. طيب، نعم.
الثالث أن يكون سالما من العلة القادحة، والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وذلك لأن بعض العلماء قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها علة قادحة.
انتبهوا يا أخوان، انتبهوا بقى لهذه المسألة، أن البعض قد يتجرأ على ما في الصحيحين بدعوى أن هذا الحديث فيه علة قادحة، أن هذا الحديث فيه هذه علة قادحة عندك أنت، هذا بحسب تصورك أنت، وقد لا تكون كذلك. فلهذا لا تتهجم على الصحيحين ولا تكون عندك الجرأة باجتهادك، فإن اجتهادك مصادم باجتهاد أئمة الشأن الذين هم البخاري ومسلم. نعم.
ومثاله لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح منه لقال إن الحديث شاذ ثم لا يقبله.
هذا بحكمه، لكن هو شاذ فعلا عند العلماء؟ هذه مسألة مهمة أيضا، فالمسألة هذه يدخلها الاجتهاد، فلا تلزم باجتهادك ولا تقطع بأن هذا الحديث حديث ضعيف. نعم.
فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه، فبالتالي يحكم بصحة الحديث، لأن أمر العلة أمر خفي،
مثل حديث من صام رمضان، أبا أيوب، من صام رمضان 46 من شوال عند مسلم. البعض جاء واعتمد على الطريق سعد بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد وكذا، وجاب كلام أهل العلم فيه، وبالتالي يكون ولم ينظر إلى الطرق التي جاء الحديث، غير حديث سعد بن سعيد، غير هذا الطريق، جاء من طرق أخرى. هذه الطرق الأخرى تقوي هذا الطريق. ثم إن لأصحاب الصحيحين انتقاء، هم ينتقون من حديث هذا الصنف ما ثبت عندهم من رواية الثقات، فمن الخطأ أن تتهجم على هذا الطريق لكون فيه راو كذا متكلم فيه، وتترك الانتقاء حتى الانتقاء مما وافق في هذا المتكلم فيه الثقات. ولهذا النظر الصحيحين لابد أن يكون نظرا خاصا ترعى في تلك الاعتبارات. نعم.
فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر وتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله. نعم. لذلك قلنا لابد من إضافة قيد، وهو أن تكون العلة قادحة، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجا عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. ولنضرب على ذلك مثالا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارا، والدينار نقد ذهبي، ففصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، واختلف الرواة في مقدار الثمن، فمنهم من قال اثني عشر دينارا، ومنهم من قال تسعة دنانير، ومنهم من قال عشرة دنانير، ومنهم من قال غير ذلك. وهذه العلة لا شك أنها علة تهز الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث، وهو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره لا يجوز ولا يصح.
نعم.
وكذلك قصة بعير جابر رضي الله عنه،
يعني الاختلاف هذا أصلا لا يضر، ولا يعد هذا من العلل القادحة، حتى لو كان علة لكن لا يعد من العلل القادحة، فلا يضعف الحديث بهذا، لأنه ليس فيما يخالف الكتاب ولا السنة، ولا الخلاف راجع إلى شيء يمس أصل الحديث. نعم.
قال وكذلك قصة بعير جابر رضي الله عنه الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية أو أكثر أو أقل، فهذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة في الحديث، لأن موضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يصب بأي علة تقدح فيه، وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث.
نعم.
ومن العلل القادحة أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي والآخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة،
يعني هذا مثبت وهذا نافي، إذا ما أمكن الجمع بحمل الإثبات على وجه والنفي على وجه، وكان لا يمكن الجمع بينهما، إذا لا بد من تقديم حديث على آخر، لأن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. نعم.
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجه يتأثر به المعنى.
هذا ما يتعلق بثلاثة شروط الأولى التي ذكرها البيقوني هنا، وهو شرط الاتصال والسلبة من الشذوذ والعلة. بقي عندنا شرطان، العدالة والضبط، نرجع الكلام عليهما إلى الدرس القادم. فهذه مسائل بارك الله فيكم ذكرت كثيرة في هذا المبحث، وهو مبحث مهم لأنه تأسيس لما يأتي بعده. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل الشذوذ يدخل تحت العلة؟ يعني هو نوع من أنواع العلل؟
عند الإطلاق، يعني قد يقال بالإطلاق، بالإطلاق هذا حديث فيه علة، وهي كونه مثلا خالف فيه الراوي كذا، من هو أرجح منه مثلا، أما إذا اجتمع افترق. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول هل الحديث الشاذ من أقسام الضعيف؟
نعم، وهذا هكذا قصد العلماء، لكن كما قلنا بالمعنى الذي لا يمكن ماذا؟ بالمعنى الذي لا يمكن الجمع بينه وبين حديث آخر، لأن هذا مما قد يختلف فيه نظر الناس ونظر العلماء، قد يكون هذا شاذا من اجتهادك أنت وليس كذلك في الحقيقة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن،
هذا على تفصيل إلى بعض أهل العلم لا يرى إدخال في مبحث الضعيف، ولكن يراه حديثا منفصلا، على تفصيل لعله يأتي إن شاء الله وقت لهذا. الحقيقة يعني أنا بأتدافع في ذلك، لأن المسألة هذه كلها مسائل كلها يعني يتعلق بها أبحاث، يتعلق بها أبحاث، ولكننا نقتصر فقط على يعني حد يستوعبه إخواننا إذا كانوا جددا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا السؤال ورد من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول ذكرتم بارك الله فيكم حكم الحديث إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، فكيف إذا خالف
من هو نعم. ومن ذلك الثقة والعدد. نعم
فكيف إذا خالف رجلان ثقتان رجل واحد أوثق منهما؟
كيف يعني قرأ بالنحو يوسف فيه. إذا خالف رجلين مثلا كذا رجل واحد، أو إذا خالف رجلان رجلا، هو ماذا يريد أن يقول به؟
أن خالف رجلان ثقتان رجلا واحدا أوثق منهما.
نعم كيف أوثق منهما؟
يعني الواحد أوثق من الاثنين، فالواحد خالفهما في حديث، فما حكم الحديث؟
هذا ينظر إلى الحديث بعينه، فكل حديث له نقده الخاص، فقد يكون هو أوثق منهما بمعنى أوثق من هذا أوثق من هذا، لكن القرينة تدل على صحة خبرهما، فهذا ينظر فيه بالاعتبار الخاص، فقد يرجح حديث الواحد على الاثنين، وقد يرجح حديث الاثنين على الواحد، ولهذا نقول له النقد الخاص. فطارة يكون الترجيح باعتبار عدد، وطارة يكون الترجيح باعتبار صفات، فيكون صفة هذا الواحد أوثق من خمسة، فلهذا نقول له النقد الخاص، له النقد الخاص.